قرآني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا ولكم، لا حجة علينا ولا حجة عليكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، الآيات. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. حاصل معنى الآية الكريمة: يا أهل الإيمان، إذا حضر كنتم مسافرين وحضر أحدكم الموت، وأراد حضرت مقدمات الموت، حضرت مقدمات الموت كما قال الله تعالى في شأن المطلقات قبل انقضاء العدة، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، أي إذا قاربن بلوغ الأجل، إذا قاربن بلوغ الأجل. إذا حضر أحدكم الموت أي حضرت أسبابه، حضرت أسباب الموت وعلامات الموت ومقدمات الموت. وأراد الشخص أن يوصي حين الوصية، أشهدوا ماذا؟ اثنان ذو عدل منكم، اثنان ذو عدل منكم، اثنان من العدول من أهل الإسلام، أو آخران من ملة أخرى، أو آخران من غيركم، قيل من أهل الكتاب اليهود أو النصارى، وقيل عموما من أهل الشرك أو غيرهم أهل الكتاب، أو آخران من غيركم. قال فريق من العلماء: إن هذه الآية هي الآية الوحيدة في كتاب الله التي تجوز شهادة أهل الكتاب على المسلمين أو أهل الشرك على المسلمين، وهي في الوصية في السفر. إذا أراد الشخص المسافر أن يوصي ولم يوجد شهود، أو وجد شهود، جاز له أن يشهد اثنين من أهل الكتاب على الوصية، من العدول من أهل الكتاب أو العدول أيضا من أهل الشرك، اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، أو من العدول أيضا من غيركم، العدول في الأمانات، قد يكون كتابي وأمين، هذا الظاهر والله أعلم. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا هو الموطن الوحيد في كتاب الله الذي جوزت فيه شهادة الكتابية على المسلم، وأبى ذلك الجمهور فقالوا إن الآية منسوخة بقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، في عدة آيات من كتاب الله سبحانه. فيرى الجمهور النسخة، ويرى يعني نسخ إشهاد الكتابية على المسلمين، ويرى بعض العلماء وهو الأظهر أن شهادة الكتابية على الوصية في السفر جائزة، لأن المائدة من أواخر الصور نزولا، هذا الأظهر والله أعلم. فيكون استثناء هذا الموطن الوحيد الذي جوزت فيه شهادة الكتابية على المسلم، شهادته عليه عند الوفاة في السفر على الوصية. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم، عدول منكم أهل الإسلام، أو آخران من غيركم أهل الملة الأخرى، إن أنتم ضربتم في الأرض، سافرتم، فأصابتكم مصيبة الموت. الموت مصيبة، الموت مصيبة. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، تحبسون الشهود من بعد الصلاة، بعد أن يعني شهدوا على الميت، أنهم شهدوا على الميت على المحتضر أنه وصى المحتضر في السفر بكذا وكذا، فإذا رجع إليكم يعني الذين كانوا مع الذي مات كانوا معه في السفر إذا رجعوا إليكم وقالوا الميت وصى بكذا وكذا حلفوهم استحلفوهم أن الميت أوصى بذلك تحبسونهما من بعد الصلاة متى هذا في حال شككم في الوصية تحبسونهما من بعد الصلاة ما الصلاة؟ صلاة العصر ما الصلاة؟ صلاة العصر عند جماهير العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ومن حلف أيضا على سلعة بعد العصر أن أعطي بها كذا وكذا كي يدلس على الناس ولم يعط بها كذا وكذا لقي الله وهو عليه غضبان الشاهد أن هذا من أسباب من أساليب تعقيد اليمين تعقيد اليمين يتم بأشياء أولا تكريرها لا تنقض الأمانة بعد توكيدها تكريرها والله 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 أو أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله هذا توكيد اليمين نوع آخر من التوكيد يكون بعد صلاة العصر نوع آخر من التوكيد يكون بعد صلاة العصر يوم الجمعة نوع رابع يكون بعد صلاة العصر يوم الجمعة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها فيها نصوص كلها فيها نصوص أما الجمعة فأحتاج إلى النظر فيها فكلها أساليب تعقيد اليمين فإن كان أحدكم مسافرا وحضرته الوفاة وما وجد شهودا يشهد اثنين أما عفوا يشهد اثنين إذا أراد أن يوصي يشهد اثنين من الصالحين العدول من المسلمين أو آخرين يشهد آخرين من غير المسلمين وصية في السفر فحسب فيوصي لهما بما شاء إذا رجع هؤلاء الذين مع المسافر وقد دفنوا المسافر بعد أن مات وارتبتم أنتم في الوصية يحبسون بعد الصلاة في المسجد يصلي العصر أو الكتاب أيضا يحبس في المسجد صل بعد صلاة العصر ويحلفون على صدق ما نقلوه عن الميت من الوصية يحلفون على صدق ما نقلوه عن الميت من الوصية قال تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله يقسمان بالله أي الذين استشهدهما الميت عند أو المحتضر عند احتضاره من الوصية إن ارتبتم التحليف متى يكون إن حصل عندكم شك في شهادة الشهود إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ويعني لا نشتري بأيماننا ثمنا لا نشتري لا نقبل أبدا لم نأخذ مالا من أجل شهادة الزور ولا لا نشتري بأيماننا ولا بعهودنا ثمنا ولو كان ذا قربة ولو كان ذا قربة ولو كان الموصي قريبا لنا والموصى له قريب لنا ولا نكتم شهادة الله إن إذا إن فعلنا لمن الآثمين يحل بنا من الله عقاب الآثمين الذين أثموا الآية لها سبب نزول يوضحها وكثيرا ما توضح أسباب النزول الآيات ما سبب النزول خرج رجلان في سفر مع ثالث لهما خرج عدي عفوا تميم الداري وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على أن الآية نزلت في تميم الداري وعدي بن بداء اثنان من الصحابة تميم الداري وعدي بن بداء وخرج معهما رجل سهمي خرج معهما رجل من بني سهم بني سهم الذين هم قبيلة عمرو بن العاص لأن أبوه العاص بن وائل السهمي خرج الثلاثة تميم الداري وعدي بن بداء ورجل سهمي من بني سهم خرجوا مسافرين وكان مع الرجل السهمي هذا كان مع الرجل الذي من بني سهم خوص عفوا كان معه جام من الفضة مخوص بالذهب جام غالي الثمن جدا من الفضة مخوص بالذهب فحضرته الوفاة في الطريق فمات. فأخذ تميم الداري وعدي بن بداء الجام وباعاه وأخفياه على أهل الميت. فلما رجع تميم الداري وعدي بن بداء سألهما القوم أين صاحبنا؟ قالوا مات. أين السهمي؟ قالوا مات. فقال أهله كان معه جام من الفضة مخوص بالذهب. قالوا ما وجدنا معه شيئا. تحلفان؟ نحلف. حبس من بعد صلاة العصر وحلف بالله أنهما ما وجد مع السامي شيئا، ما وجد مع السامي شيئا. وبعد كيف وكان معه جام ذهب؟ قالوا ما وجدنا معه شيئا. فصدقوهما، وبعد مدة وجد الجام يباع في مكة، يباع في مكة. فقبض عليه السهميون، قبضوا على البائع، من أين أتيت بهذا الجام؟ قال باعه لي تميم الداري وعدي بن بداء اللذان كان مع السهمي. فجاء أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله وجدنا الجام مع رجل أو مع قوم وقالوا اشتريناه من تميم الداري وعدي بن بداء. فاستدعهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حلف. هنا قال تعالى فإن عثر على أنهما استحق إثما، يعني إن عثر اكتشف أن اللذين حلف كاذبين كاذبان في اليمين فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان اللي هم أولياء الميت يخفان في نفس المقام في المسجد وبعد الصلاة في المقام الأول، يعني المقام الذي قاموا فيه أيضا هؤلاء يقفان في المسجد بعد الصلاة. قال تعالى فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله. الجدد أهالي الميت لا شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أي أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم. يعني لا يحلف في المرة الأولى من الشهود على الوصية كاذبا يفكر جيدا، فقد يقوم رجل في نفس المقام ويفضحه ويقول لا بل أنت سرقت ويميني أصدق من يمينك وعندي البينات. قال تعالى ذلك أي ذلك المقام مقام اللذين اثنان من الذين استحق عليهم الأوليان يقومان مقامهما فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا ما تعمدنا اعتداء على الشهيدين الأولين إن إذا لمن الظالمين. ذلك أي الاستحلاف في نفس المقام أدنى أي أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أي على وجهها الصحيح أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، يأتي شهود آخرون يشهدون عليهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فوصف الذي يحلف يمينا كاذبة لاقتطاع مال شخص أنه فاسق. الله لا يهدي القوم الفاسقين. أقول في الآيات من الفوائد مشروعية الإشهاد عند الوصية، وأنه وعلى رأي فريق من العلماء يجوز إشهاد الكتابيين في السفر، الكتابيين في السفر في هذا الموطن الوحيد فقط عند الوصية في السفر على رأي بعض العلماء، وتقدم الخلاف في القول بالناس. الشيء الثاني أن شخصا ما وإن كان فاضلا قد يصدر منه كذب، قد يصدر منه كذب ويصدر منه طمع، فهذا لا يعني أن كل من على شاكلته من الناس فسد يعني نفترض أن شخصا ما ملتحيا مثلا نصب على الناس، وارد من شخص ملتحي ينصب على الناس، لكن هذا لا يعني أن كل الملتحين ينصبون على الناس. هب أن شخصا حج البيت واعتمر وسرق، لا هذا وارد، ولكن لا يعني ذلك أن الحجيج كلهم سرق. فربي قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمن الصحابة الكرام الأجلاء، من الصحابة أصحاب رسول الله الذين هم خير القرون، كان فيهم من سرق. المرأة المخزومية سرقت وقطع الرسول يدها عليه الصلاة والسلام، وأكان منهم من زنى وأقيم عليه حد الزنا، كماعز والغامدية، كماعز والغامدية أقيم عليهما حد الزنا، والعسيف الذي كان أجيرا عند رجل. وكان منهم من شرب الخمرة كالصحابي الملقب بحمار الذي اسمه عبد الله، وكان يؤتى به كثيرا. فهذا لا يعني أبدا أن خير القرون أصبحت أسوأ القرون، بل هم ما زالوا خير القرون، ونزل ما نزل من القرآن وطبق عمليا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نفهم الأمور. فالشخص الفاضل قد تصدر منه كبائر ولكنه يتوب منها. ولا يخفى عليكم أن الله تبارك وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى أن قال والذين إذا فعلوا فاحشة. فهل ممكن أن التقي يقع في فاحشة؟ قد يرد. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فليس معنى أن شخصا ما مصلي وقع في رذيلة من الرذائل أو سرق أو شرب خمرا أن المصلين كلهم أصبحوا بهذه المثابة. ربي يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الآيات. والصديق يوسف عليه السلام لما قال له إخوته يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، الذي اكتشفت أنه أو الذي ظننت أنه سرق خذ أحدنا مكانه، فقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فقد يصدر من التقي زلل، قد تصدر منه كبيرة من الكبائر، ولكن باب التوبة مفتوح أمام التائبين، وليس لكون شخص ظاهر الصلاح فعل كبيرة أن كل الصالحين بهذه المثابة. فإن كانت صدرت زلة من شخص صالح فالذين ليسوا بصالحين تصدر منهم آلاف الزلات، تصدر منهم آلاف الزلات وآلاف الكبائر. هذا من الفوائد التي استنبطت. قال بعض العلماء في جواز اصطحاب الكافر في السفر، لأن الله قال أو آخران من غيركم، فيجوز للمسلم أن يصطحب كافرا في السفر، وخاصة إذا كان الكافر أمينا. ودل على هذا أو آخران من غيركم، فسيكونون معك في السفر وهم شهود، سيشهد أمر أن أو أمرت أن أو جوز أن يشهدوا. والرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته مع الصديق أبي بكر اصطحب رجلا من بني عبد الديل مشركا، وكان هاديا خريتا، يعني كان ماهرا في معرفة الطرق، وكان كافرا، كان مشركا. فيجوز اصطحاب الكافر في السفر خاصة إذا كان أمينا. فهذا من الفوائد. استفدنا من الفوائد أن من الآيات أن الموت مصيبة، الموت مصيبة ليست بالسهلة. ولذا قال تعالى فأصابتكم مصيبة الموت وسمعتم قول الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا استفيد من ذلك تغليظ اليمين بعد صلاة العصر، تغليظ اليمين بعد صلاة العصر والإثم العظيم لمن حلف كاذبا لاقتطاع مال امرئ مسلم بعد صلاة العصر. استفيد أيضا من هذا التحليف، تحليف الشهود على الوصية يكون عند الارتياب، لأن الله قال فيقسمان بالله إن ارتبتم، لكن إذا لم نرتاب ونعتقد أن الشهود عدول ففي هذه الحالة لا يلزمنا أن نستحلفهم، فالاستحلاف في حال الارتياب. في حال الارتياب إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، لم يقل هنا ثمنا قليلا، لأنه لا يجوز لهم أن يشتروا ثمنا قليلا ولا ثمنا كثيرا، ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فكتمان الشهادة إثم للآية الكريمة، لا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فالشهادة الزور، شهادة الزور إثمها عظيم، وكتمان الشهادة أيضا إثمها عظيم، وقد قال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه، قلبه فاجر الذي يكتم الشهادة. فالشهادة كتمانها كبيرة من الكبائر كما هو معلوم عند أهل الكبائر والمصنفين فيها. أيضا قوله تعالى فإن عسر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الآثمين، فيه تذكير الذين سيحلفون أولا بأن هناك من قد يشهد ضدهم فستغلظ عليهم العقوبة. قال تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، ففيه التثبت من أمور الشهادات وتذكير الشاهد الأول بأنه ممكن يأتي شاهد يشهد عليك، كما في أمور الملاعنة، أمور الملاعنة الشاهد سيشهد أو الزوج سيدعو على نفسه باللعن، وستأتي المرأة تدعو على نفسها بأن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، اسمعوا ما قاله لكم ربكم سبحانه، سماع التنفيذ، سماع الامتثال، واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. كيف لا يهدي القوم الفاسقين وقد اهتدى قوم من الفسقة؟ القول الأول لا يهدي القوم الذين كتب في علم الله أنهم سيموتوا على الفسق. القول الثاني لا يوفقهم ما داموا قائمين على فسقهم، فإذا أقلعوا عن فسقهم وفقهم الله، هذا القول الثاني، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وبهذا القدر أجتزئ حميدا اللهم صليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعم ربي، ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، أسأل الله أن يبارك فيها وفيهم وأن يجعلها منارة خير ورشد للإسلام والمسلمين، نسأل الله أن يجعلها منارة للتوحيد ونشر سنة النبي الثابتة الصحيحة عليه الصلاة والسلام، كما أشكر العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درر من التفسير فيها